الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع تفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فما هي القوة بنص الحديث؟ وهناك من فضل بينها وبين الركوب، فما هو القول في ذلك؟ الراجح الرمي، وهو قول من أكثر أهل العلم، ومالك يقول أن الركوب أفضل، قال والجمهور أقوى للحديث. خيرا، مر بنا حديث أن الفرس وخص العربية منها يدعو أن يحببه الله إلى صاحبه، فما الذي خرجنا فيه به في هذا الحديث؟ هات. لا، يدعو أن يحببه إلى صاحبه، غير ذلك الحديث الذي تعنيه أنت الآن، هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. لا، القضية قضية أخرى، حديث في أن الله يحببه إلى صاحبه. عدنان ثبت موقوفا. أي نعم، بارك الله فيك. بقي يعني ماذا مما مر بنا من خارج الكتاب؟ أن الدارقطني رجح الوقف. هل عندك رقمه في العلل يا أخي؟ أنا أنتظر رقمه من العلل. قال الإمام أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله: ترهبون به. ترهبون أي في تفسير قوله تعالى ترهبون، أي تخوفون به، إشارة إلى ماذا؟ ترهبون به الرمي. خيرا، يعني ما استطعت من قوه من رباط الخيل، إذن يشمل الكل، كل ما أشار إليه في الآية، ما استطعت من قوته من رباط الخيل. ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي من الكفار وآخرين من دونهم. قال مجاهد: يعني بني قريظة. وقال السدي فارس: من فهم دون بمعنى أقرب قال قريظة، ومن فهم دون على غير قال فارس، والله أعلم. وقال سفيان الثوري قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور، وقد ورد حديث بمثل ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا أبو حيوة يعني شريح بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن سنان عن ابن عريب أو عريب الله أعلم، مشكول عندك كيف؟ عن ابن عريب يعني يزيد بن عبد الله بن عريب عليه السلام. كيف عندك غريب؟ غريب كاسمه كما كتب. انظروا لنا بارك الله فيك. الصواب عريب. الآن نزيد نتأكد إن شاء الله. عن أبيه عن جده وجدته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول، انظر لنا ترجمته وترجمة أبيه وجده، كان يقول في قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن. ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دحيم عن محمد بن شعيب عن أبيه عن محمد بن شعيب عن سنان بن سعيد بن سنان. كيف عندي هكذا؟ عن سنان بن سعيد بن سنان. النسخ الأخرى هكذا سنان بن سعيد. ماذا صوب عندك؟ طيب انظروا لنا تفسير ابن أبي حاتم. لا قال ابن أبي حاتم كيف؟ السند مسوق عندنا من ابن أبي حاتم. صح، أنا ذهب ذهني إلى فوق. كيف؟ هو في السند ابن أبي حاتم سعيد بن سنان، وعند الطبراني سنان بن سعيد بن سنان. عن ابن عريب. عن يزيد بن عبد الله بن عن يزيد بن عبد الله ابن عريب به خيرا نحن بصدد هذا. وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. حكم عليه ابن كثير وجدت تراجم. من هو الجد؟ نعم. ورواه مرسلا على هذا. قد يكون ابنه وحفيده في تعجيل المنفعة أو غيره. خير الله. ويحتاج إلى تأكد أنه جده، فيخشى أن هناك عريب آخر أو غريب كما في النسخة الأخرى. المهم أن الحديث حكم عليه ابن كثير، فقط نريد أن ننظر سبب ضعفه حتى نكون على بينه ونبين هنا سبب الضعف. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال وهو الذي تطمئن إليه النفس. فهم أدنى عدو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشهد له قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية. إذن بارك الله فيكم، المراد أن ما يعده المسلمون من قوة ومن رباط الخيل هذا فيه إرهاب لأعداء الله أيا كانوا، وإرهاب للمنافقين الذين هم حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسكنون في المدينة وخارج المدينة ويدخلون في الصفوف ويصلون مع المؤمنين الصادقين مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم يبطنون الكفر وينهرون الإسلام. هؤلاء دسوا رؤوسهم ويخافون أن لو تفطن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتلوهم. فما يرون بأيدي المسلمين من قوة ومن رباط الخيل تجعلهم يظهرون الإسلام، فلو رأوا بالمسلمين ضعفا لبارزوا المسلمين بالعداء ولناوؤوهم وقاتلوهم، ولكن لضعفهم خافوا من قوة المسلمين، فهم يرون أنهم لو تكلموا ما بهم قدرة على المقاومة. هل وجدت شيئاً؟ لا، بالنسبة للذي أردناه من الطبراني يعني تلميذه، هل هو سنان بن سعيد بن سنان أو سعيد بن سنان مباشرة؟ نعم. بالنسبة ليزيد بن عبد الله بن أريب ترجمته وترجمة أبيه لو تنظرونها في مصباح الأريب، والحديث بالسند الذي بين أيدينا قبل معرفة حال رجاله يعتبر مرسلا، لأن أريب تابعي من الطبقة الثالثة، بغض النظر عما سيظهر لنا من تراجم الرواة. فماذا عندك في سعيد بن سنان؟ من يريد بعمر؟ ما عندنا عمر في السند. لعله عريب تصحفت. نعم تفضل. ألم تقل الأخ يقول عريب ثقة؟ اقرأ لنا اسم يزيد. وعندك في عريب هذا الذي توقعته. إذا نقول حكم عليهم ابن حجر في لسان ميزان بالجهالة. ليس في التقرير، ليس في التقرير. أي شخص في لسان الميزان لا تبحث عنه في التقرير. كتبت حكم الحافظ في لسان الميزان على يزيد وأبيه وجده بالجهالة. قال رحمه الله: إذن بارك الله فيكم، القول بأن قوله وآخرين من دونهم أنهم الجن الحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف. تفضل وارفع صوتك. سعيد بن سلام متروك. هو أولى أن يعلى به الحديث. خيرا، هذا يزيد الحديث وهنا. يزيد الحديث وهنا سعيد بن سلام متروك، وثلاثه مشايخه شيخه والذي فوقه مجاهيل. سند مظلم. نعم كيف؟ على أنه منكر لا يصح إسناده ولا متنه. أعطوني تفسير السعدي. قال السعدي عليه رحمة الله: أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي يتقدم بها المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان شيء موجودا أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية والمعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خيرا. قوله: ترهبون به عدو الله وعدوكم، ممن تعلمون أنهم أعداءكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أي ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذين يخاطبهم الله به، الله يعلمهم، فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار، لعندي بذلك لعلها بذلك ها؟ طيب عندي كاف وزد على ذلك فعل بعد الكاف فاصلة حتى صارت بذلك بذل النفقات المالية في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجرهم من أجرها وثوابها شيئا. أردت أن أقرأه لأن هنا سؤال الأخ يقول: بعض الخطبة يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة الإيمانية والقوة القتالية. الشيخ السعدي عليه رحمة الله ذكر القوة العقلية والقتالية، لم يذكر القوة الإيمانية، وابن كثير ذكر القوة القتالية ولم يذكر القوة الإيمانية. فلو تنظرون إذا كان عند ابن القيم وابن تيمية في السياسة الشرعية شيء حول هذا المعنى، ونظرا إلى هذا الموضوع، هل الكفار ترهبهم القوة الإيمانية؟ نعم ترهبهم، لكن ليس كإرهاب السلاح، فقط يعلمون أن القوة الإيمانية تعطي معنوية فقط، هذا المقدار، أن القوة الإيمانية تعطي معنوية رحمك الله، لكنهم يخافون من القوة القتالية. ونحن نعلم أن أعداء الإسلام إذا علموا أن المسلمين متمسكون بدينهم رهبوهم، فإن كانوا إلى جانب تمسكهم بدينهم كان عندهم قتالية كانت الرهبة أشد، أما إذا كانت القوة قتالية فقط بدون إيمان فعندهم أكثر مما عند المسلمين من القوة والعتاد. ولكن القوة الدينية ولا أقتصر على كلمة إيمانية فقط، فكثير من الناس يعنون بهذا ما يتعلق بالإخلاص دون ما يتعلق بالمتابعة، ومجرد يعني حب للدين وحب للعبادة دون أن يكون هناك متابعة يكون في غاية الضعف. وإنما يكون المؤمن قويا إذا كان عنده قوة في المتابعة، في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمجرد عبادة دون اتباع فهي رهبنة، كحال أهل الصوامع، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالذي يخيف أعداء الله هو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما يرون المسلم على فعل للطاعة وترك للمعصية يرهبونه ويخافون منه، يعلمون أنه ما سيقبل أفكارهم ولا آراءهم ولا ما عندهم. نعم، ومهما يكن فأي قوة، أي قوة فإن المسلمين يستفيدون منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي أي إن كانت قوته فإن الله عز وجل ينفع بها. ولاحظ أنه لم يقل القوي فقط، وإنما المؤمن القوي. فإذا كان عند الإنسان المؤمن قوة في أي شيء من أنواع القوى فهو خير. أما إذا كانت قوة بدون إيمان أو إيمان بدون قوة فلا يستفيد منها المسلمون، وإن استفادوا فشيء ضعيف جدا. فإذا كان الإنسان عنده قوة بدن إلى جانب إيمان فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه مؤمن وعنده قوة بدنية سيجعل الله فيها البركة والخير. وهكذا إذا كان قويا من حيث الذكاء والعقل والفطنة فإنه بعقله وذكائه يقوم مقام المئات من الناس، كما قيل: كم نال بالتدبير من هو صابر ما لم ينله بعسكر جرار. فهذا الذي عنده عقل وذكاء، قوة عقلية وقوة ذكاء، يرحمك الله، هذا يدخل في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الذي عنده قوة مالية داخل في هذا الحديث، يجعل ماله في طاعة الله جل وعلا. المؤمن الذي عنده قوة في جاه فيجعل جاهه سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا داخل في الحديث. وهكذا بارك الله فيكم، أي قوة عند المؤمن فإنه داخل في الحديث. فإذا كان قادرا على إعدادها في نفسه وتهيئتها، وأنه يهيئ نفسه بهذه الخصال لنفع الإسلام، فهو داخل في الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإنك إذا آمنت بالله وقلت أستعين بالله وأكثر من الطاعات و أكثر من القربات وأبتعد عن المحرمات، لعل الله عز وجل أن يجعلني من الصالحين. نعم، فأنفع الإسلام بدعوة أو بنشر خير من علم وسنة، فهذا فيه خير، يعد نفسه ويهيئ نفسه، فهو ينفع نفسه وينفع غيره. قال: وقوله على هذا الذي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة الإيمان والقوة الإيمانية والقوة القتالية، لا ينكر عليه. هات
يقول: القوة في كل ولاية بحسبها، القوة في إمارة الحرب ترجع إلى استطاعة الحرب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب تدعم، وإلى القدرة على أنواع القتال من ظني وقاعد وضرب وطوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كرموا واركبوا، وان ترموا احب الينا ان تركبوا، ومن تعلم الرمي فمن سواه فليس منا. ثم والقوه اليه الناس ذكر الله عز وجل.
ايه طيب، بارك الله فيك، انتبه. هو الان ذكر القوه من حيث هي، وذكر الكر والفر انها من القوه، لكن هذه ما تعد، ما يتأتت فيها كلمة وأعد، قضية كر وفر. الإعداد مبكر، الإعداد مبكر. انظر التفاسير الأخرى. السعدي ذكر العقل والآلات. قال رحمه الله: وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. ارفع صوتك. لو أن قائدا يقول: هذا الجيش أعده لأعداء الله، أنا أعده إعدادا إيمانيا وعلميا وقتاليا، لأنهم إذا كان عندهم إيمان وخوف من الله ومراقبة لله يكونون أقوى في مقاتلة الكفار داخل، يعني هو الآن يعدهم، ينظر من يتخلف منهم عن الصلاة، من منهم مهيئ لصيام النوافل ولقيام الليل، من منهم مهيئ لحفظ القرآن، وهم لا يزالون في أماكنهم ومعسكراتهم يجهزهم، يعلمهم الدين، يعلمهم الدين، فيقول: أنا أعدهم إعدادا إيمانيا، صار منهم حفظة القرآن، صار منهم قوام الليل، صار منهم الخاشعون البكاؤون أصحاب الإيمان الصادق والعمل الصالح. نعم، وهو الذي أعدهم هذا الإعداد وجعل لهم في هذا معلمين ومدرسين ومحفزات ومشجعات ومتابعات حتى أوجدهم بهذه الصورة وغذاهم هذه التغذية القوية، أنكم لو قاتلتم الكفار إنما تقاتلونهم بقوة الله لا بقوتكم، فلا بد أن تكونوا مؤمنين مستعينين بالله خائفين من الله مراقبين لله ونحو ذلك. هذا بارك الله فيك لا شك أنه داخل في الآية، وأنه أعدهم بالقوة الإيمانية إلى جانب القوة القتالية. نعم، ولأن بعد هذا بارك الله فيكم الذي يبذل هذا الجهد لا بد أن يخسر أموالا، قال: وما تنفقوا من شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه القوة ورباط الخيل لا بد من بذل مال فيها. قال بعدها: وما تنفقوا من شيء. ناسب ختم الآية بهذا. هات هذا الشوكاني.
أمر سبحانه بإعداد القوة للأعداء، والقوة كل ما يتقوى به الحرب، ومن ذلك السلاح والقسي. وقد ثبت عن مسلم وغيره من حديث رجل بن عامر ذكر الحديث عن ألا إن قوة الرمح، وقيل هي الفصول، والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعين.
خيرا. كيف؟ طيب، والذي طرحته الآن سمعته؟ لو أن قائدا عنده جيش أعدهم إعدادا قتاليا وإعدادا إيمانيا بقيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن وحفظ القرآن، وأشعرهم أن القوة قوة الله، وأنهم يوم أن يقاتل الكفار إنما يقاتلون مستعين بالله متوكلين على الله، وغذاهم هذه التغذية. نعم، أليس هذا من الإعداد؟ لا بد أن يذكر. وصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا. صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا. خيرا، إلى هنا بارك الله فيكم.